بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين، كما نشكر قائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. ها، المحاضرة بعنوان من فقه الصيام، من فقه الصيام. وهذه المحاضرة في ليلة الأحد 21 من شهر شعبان عام 42 بعد 400 الموافق 24 إبريل عام 2021. فمن فقه الصيام نختار مسائل وفوائد تتعلق برمضان وبفقه الصيام. فنقول متوكلين على الله عز وجل: من أفطر بأي شيء من المفطرات ناسيا وهو صائم فلا يفسد صومه، وليس عليه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وعند ابن حبان والحاكم قال صلى الله عليه وسلم: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقاس الفقهاء بقية المفطرات على الأكل والشرب، لأن تخصيصهما باعتبار الغالب الذي لا يقتضي مفهوما، فلا يدل على نفي الحكم عما سواه. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، يعني فليتم صومه ويكمل صومه ولو أكل أو شرب ناسيا، فلا إثم عليه وصومه صحيح ويكمل صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. كذلك يجب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفريضة كل ليلة على الراجح من أقوال العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه النسائي والبيهقي، وهكذا أيضا رواه أبو داود وابن خزيمة من قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فهذان دليلان على وجوب تبييت النية قبل طلوع الفجر في صوم الفريضة في كل ليلة من ليالي رمضان أو غير رمضان، ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض، وتتخللها نية الإفطار عند الغروب، ويتخللها ما ينافيها من المرض والسفر، فأشبهت القضاء، فتحتاج إلى تجديد نية كل ليلة. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ومنهم ما رأى أن نية صيام رمضان تكفي في أي ليلة، في أول ليلة من ليالي رمضان. هذا قول، وهناك أقوال أخرى، لكن الراجح هو أنه يجب تبييت النية قبل الفجر في صلاة الفريضة كل ليلة لهذين الحديثين. كذلك أيضا وقت الصيام، وقت صيام الصائم يبدأ من طلوع الفجر، فيتسحر الصائم وتباح له المفطرات وتباح له المفطرات حتى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر بدأ وقت الصيام لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأكل مباح إلى أن يطلع الفجر، فدلت الآية على أن وقت الصيام يبدأ من طلوع الفجر. وهكذا في الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. وزاد أحمد: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، إذا بزغ الفجر، فلا يجب الإمساك ولا يستحب. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع صفحة 199 أن ذلك فيه مخالفة للسنة، الإمساك والتعبد بالإمساك قبل طلوع الفجر. أما إذا أمسك الصائم قبل الفجر دون نية التعبد في هذا الإمساك فلا حرج، فلا حرج من ذلك. كذلك أيضا وقت إفطار الصائم عند غروب قرص الشمس، لأن الله تعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فالصيام من طلوع الفجر إلى الليل، ويبدأ الليل عند الغروب مباشرة. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فبين صلى الله عليه وسلم أن وقت إفطار الصائم عند غروب قرص الشمس، ولم يذكر أذان المغرب، فإفطار الصائم معلق بغروب الشمس. ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، كذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، إذا غابت الشمس أفطر، وثبت عن الصحابة ذلك، فقد كان أبو سعيد الخدري يفطر حين يغيب قرص الشمس، كما في البخاري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة في المصنف. أيضا من فقه الصيام السحور، السحور سنة مستحبة وبركة، والسحور طعام أو شراب يأكله الصائم أو يشربه الصائم بنية الصيام، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك السحور، قال: فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء. ويستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر. ونعم سحور المؤمن التمر، ويجزئ السحور ولو بجرعة ماء. دلت على ذلك الأدلة الثابتة. أيضا من فقه الصيام أنه يجب على الصائم أن يبتعد عن المعاصي التي تجرح صومه وتنقص ثوابه، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه، كما عند البخاري مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، كما روى ابن ماجة في الحديث الصحيح. إذن لا بد على الصائم أن يبتعد عن المعاصي والذنوب التي تجرح صومه وتنقص ثواب الصيام. أيضا من فقه الصيام يباح للصائم أن يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، كما يباح للحائض والنفساء ذلك إذا طهرتا قبل الفجر مع نية الصيام، كما يباح للصائم السواك ومعجون الأسنان والمضمضة والاغتسال وتحليل الدم والحجامة وذوق الطعام دون بلعه، كما يباح للصائم الكحل والطيب والبخور وقطرة العين وقطرة الأنف والأذن وغيرها. أيضا من فقه الصيام يرخص للمسافر والمريض الفطر في نهار رمضان وعليهما القضاء، كما يرخص للشيخ الكبير والمرأة العجوز يشق عليهما الصيام أن يفطرا وعليهما الفدية إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري رحمه الله في صحيحه 4505. كذلك يرخص للحامل والمرضع إذا خافتا أن تفطرا وعليهما الفدية، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري وغيره، كذلك أفتى بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما عند البيهقي والدارقطني، ولا مخالف لهما من الصحابة، كما نص ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. أيضا من فقه الصيام ثبتت الأدلة على أن الصوم يفسد بالأكل والشرب عمدا وما يقوم مقامهما، وما يقوم مقام الأكل والشرب كالإبر المغذية، أيضا ثبت بالدليل أن القيء عمدا يفطر الصيام، يفسد الصيام بالقي عمدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاء فليقضي، من استقاء فليقضي، ومن غلبه القي فلا قضى عليه. إذا تعمد القي عمدا وهو صائم فهذا من مفسدات الصوم. كذلك أيضا من مفسدات الصوم الجماع ولو لم ينزل، بالإجماع أن الجماع من المفطرات. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقيء والجماع. وذكر الحجامة وفيها خلاف، والراجح أن الحجامة لا تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. أيضا من فقه الصيام أن من أفطر عامدا بغير عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، من أفطر عامدا بغير عذر بأكل أو شرب أو قيء متعمدا دون عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعليه التوبة وعليه التوبة. وقال جمهور العلماء أيضا عليه القضاء. وقال بعض العلماء لا قضاء لأنه أفطر متعمدا. وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه حقيقة الصيام أنه لا يقبل منه القضاء لعدم الدليل على القضاء لمن أفطر متعمدا لغير عذر. أيضا من فقه الصيام قضاء الفوائت من رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان فلا يجب على الفور بعد رمضان عند جمهور العلماء. وقال المحققون من أهل العلم بوجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة، المسارعة وعدم التأخير حين الاستطاعة، وهو قوي هذا القول للأدلة الدالة على الإسراع في عمل الخير وقضاء الديون، ودين الله أحق أن يقضى. فمن أراد قضاء الفوائت من رمضان لا يجب التتابع فيه، لا يجب عليه التتابع في قضاء الفوائت، لا يشترط أن تكون متتابعة. أيضا من فقه الصيام أنه لا تجب الكفارة إلا على من جامع في نهار رمضان عالما بالحكم ذاكرا غير ناس، لا تجب الكفارة إلا على من جامع في نهار رمضان عالما بالحكم ذاكرا غير ناس مختارا غير مكره، مختارا غير مكره، فيكون جامع في نهر رمضان يعلم الحكم الشرعي وهو متذكر أنه صائم غير ناسي، وهو مختار باختياره ليس مكرها، هذا تجب عليه الكفارة إذا أفطر يوما من رمضان فعليه كفارة. والكفارة على الترتيب على القول الراجح عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هكذا رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر أفطر بهذا الجماع وعليه القضاء والكفارة، وعليه القضاء وعليه الكفارة. والكفارة على الترتيب ليس على التخيير، على الترتيب عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويستطيع صيام شهرين متتابعين فيجب عليه الصيام، فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا. ومن وجبت عليه الكفارة وهو غير قادر عليها، لا يستطيع أن يشتري رقبة عبدا أو أمة فيعتقها، لا يستطيع، ولا يستطيع صيام شهرين متتابعين لا يستطيع، ولا يجد عنده أيضا لإطعام 60 مسكينا، غير قادر على الكفارة، سقطت عنه على القول الراجح، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أيضا لا يجب على المرأة كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب إلا كفارة واحدة على الرجل الذي وقع على امرأته في نار رمضان، والحديث متفق عليه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ امرأته أن عليها الكفارة، وهذا مقام تعليم. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم أن على المرأة كفارة، فتبين أنه ليس عليها كفارة ولو شاركت زوجها في هذا الأمر. أيضا من فقه الصيام تعجيل الإفطار بعد غروب الشمس، تعجيل الإفطار بعد غروب الشمس مباشرة، هذه سنة نبوية. فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، في الحديث المتفق عليه، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال أبو الدرداء: 3 من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، تعجيل الإفطار عند غروب الشمس، وتأخير السحور قبل الفجر، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة عند القيام، هذه سنة مؤكدة، وقال كثير من أهل العلم بوجوبها، بوجوب وضع اليمين على الشمال في الصلاة أثناء القيام. فتعجيل الإفطار بعد غروب الشمس مباشرة سنة، وقد فعل السلف هذه السنة، ففي صحيح البخاري رحمه الله أفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس، حين غاب قرص الشمس لا ينتظر النجوم، لا عند غروب الشمس مباشرة، هذه السنة، هذا هو تعجيل الإفطار عند الغروب مباشرة إذا غاب قرص الشمس. مما يستحب قوله عند الفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أيضا من فقه الصيام بالنسبة للنساء: إذا حاضت المرأة أو نفست جاءها النفاس بعد الولادة، إذا حاضت المرأة أو نفست أثناء النهار ولو بعد الفجر أو قبل غروب الشمس فسد صومها ووجب عليها القضاء، بإجماع الفقهاء. إذا حاضرت حاضت المرأة أو نفست أثناء النهار ولو بعد الفجر أو قبل غروب الشمس فسد صومها، وجب عليها قضاء هذا اليوم بإجماع العلماء، ولا يجب عليه الإمساك أثناء نهار رمضان عند جمهور العلماء. فإذا حاضت بعد الفجر عند طلوع الشمس أفطرت فسد صومها، فتستطيع أن تأكل وتشرب أثناء النهار، لا يجب عليه الإمساك، كالمسافر والمريض. فالمسافر إذا سافر يشرع له الإفطار في نهار رمضان بسبب السفر، وهكذا المريض. فإذا رجع المسافر إلى بيته في النهار فيأكل ويشرب، لا يجب عليه الإمساك أثناء نهار رمضان. وهكذا المريض أيضا، من أفطر بعذر المرض فأكل أو شرب يأكل ويشرب، لا يجب عليه الإمساك أثناء النهار. أيضا بالنسبة للمرأة، إذا اعتادت المرأة الحيض في يوم معين في الشهر فالأصل وجوب تبييت نية الصوم للاحتمال، إذا علمت أنها تحيض 3 أيام فلا بد من تبييت النية لليوم الرابع، هذا هو الأصل. فإذا نامت وهي حائض فاستيقظت بعد الفجر وهي طاهر لم يصح صيامها، لأنها لم تنوي، لم تبيت نية الصيام من الليل، وعليها القضاء، لأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين أنها حائض، استيقظت بعد الفجر وهي طاهر لم يصح صيامها، وعليها القضاء، لأن الأصل أنها حائض، هذا الأصل. أيضا من فقه الصيام، الصغير قبل البلوغ والمجنون لا يجب عليهما الصيام، لأن الله رفع عنهما قلم الإثم، لكن يؤمر الصغير المميز بالصيام أمر تعليم وترغيب إذا كان يحتمله. وفي الصحيحين أن الصحابة كانوا يعلمون أولادهم الصيام، ولا ينبغي منعهم منه إذا رغبوا فيه وقدروا عليه. والمجنون وهو فاقد العقل لا يجب عليه الصيام، فإذا فاق من جنونه وجب عليه الصيام، ولا يلزمه قضاء ما فات حالة جنونه، لأنه غير مكلف، ويقاس عليه المغمى عليه في الأحكام لزوال العقل، يقاس عليه المغمى عليه في الأحكام لزوال العقل. فمن أغمي عليه في 10 أيام من شهر رمضان ثم فاق من الإغماء في اليوم 11 وجب عليه الصيام اليوم 11، ولا يجب عليه قضاء ما فات في حالة الإغماء، لأنه فقد عقله كالمجنون، لا يلزم قضاء ما فات حالة جنونه. أيضا من فقه الصيام يباح للصائم المباشرة والقبلة والمداعبة للزوجة إذا كان يملك نفسه عن الجماع، هذا شرط لا بد منه، إذا كان قويا ويملك نفسه عن الوقوع في الجماع الذي هو من المفطرات يباح له ذلك، يباح له المباشرة والقبلة والمداعبة أثناء الصيام، لا حرج في ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه، ولكن كان أملككم لإربه، متفق عليه، أملككم لشهوته، يملك نفسه عن الجماع، عن الوقوع في الجماع. وهذا الحديث متفق عليه، وعند الإمام أحمد أيضا في المسند قالت عائشة رضي الله عنها: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا ينصح الصائم بذلك إذا كان قوي الشهوة، خشية أن يقع في المحظور وهو الجماع أثناء رمضان، أثناء نهار رمضان. وقد صحت الآثار عن الصحابة في ذلك، قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، قال: إن القبلة والمباشرة مستثنات من تحريم القرآن ونهيه، وإن فعله جائز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. هذا من فقه الصيام، فعلى المسلم أن يتفقه في أمور دينه، على المسلم أن يتعلم أحكام العبادات، فإذا أراد الصلاة يتعلم أحكام الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة، مكروهات الصلاة، يتعلمها. وهكذا إذا أراد الصيام عليه أن يتعلم فقه الصوم، يتعلم أحكام الصيام حتى ينال الأجر العظيم، وحتى يتعبد الله عز وجل على علم وعلى هدى. أيضا من فقه الصيام تفطير الصائمين، أجره عظيم، فمن فطر صائما كان له مثل أجره، ولا ينقص من أجر الصائم شيء، كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيء. وقد روى البيهقي في معرفة السنن في مجلد السادس 382 روى قول الإمام الشافعي رحمه الله، قال: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان، الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. فمن فقهه رحمه الله أنه يرغب في الجود والإطعام والكرم في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس انشغلت بمصالحها، شغلوا بالصوم وبتلاوة القرآن وبالعبادة وبالصلاة عن مكاسبهم. فيستحب تفطير الصائمين، ولذلك رغب ديننا في هذا الأمر ورتب على ذلك أجرا عظيما، فمن فطر صائما كان له مثل أجره، كان له مثل أجره. من فقه الصيام يستحب تعجيل الإفطار قبل صلاة المغرب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أنس يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. هذه السنة، يستحب تعجيل الإفطار عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، ولو بتمرات ولو بجرعة من ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس يفطر على رطبات قبل أن يصلي، قبل أن يصلي المغرب، فإن لم تكن رطبات تمرات، فإن لم تكن لا تمرات ولا رطبات، فإن لم تكن حسوات من ماء. ولا ينبغي المبالغة في أنواع الأطعمة والأشربة عند الإفطار، هذا خلاف السنة، وهذا يشغل عن صلاة المغرب، وهذا يتسبب بأمراض كثيرة. إذا أدمن الصائم على ذلك مبالغة في أنواع الأطعمة والأشربة عند الإفطار، هذا خلاف السنة، كما لا ينبغي الإسراف أيضا في وجبة العشاء حتى لا يكسل البدن عن القيام والتهجد. فما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. أيضا من فقه الصيام صوم المريض، المريض الذي يرجى برؤه، يرخص له الفطر سواء شق عليه الصوم أم لا. المريض الذي يرجى برؤه يرخص له الفطر سواء شق عليه الصوم أم لا، يجب عليه القضاء. إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمريض عليه أن يقضي أيام مرضه الذي أفطرها في شهر رمضان، يجب عليه القضاء. فإذا شق عليه الصوم هذا المريض إلى درجة الضرر وزيادة مرضه، أو منعه الصوم من تناول دوائه في وقته اللازم، فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصيام وعليه القضاء. هذا المريض الذي يرجى برؤه، الذي يرجى برؤه يرخص له الفطر سواء شق عليه الصوم أو لا، يجب عليه قضاء. أما المريض الذي لا يرجى برؤه ومرضه ملازم له فلا يجب عليه الصيام بالإجماع، كما نقل ابن المنذر: وعليه الفدية إطعام مسكين عن كل يوم. هذا المريض الذي لا يرجى برؤه مرضه ملازم له فلا يجب عليه الصيام بالإجماع كما قال ابن المنذر رحمه الله، وعليه الفدية فقط إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. أيضا من فقه الصيام أن من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه ولا يجب عليه الإتمام، ولا يجب إتمام صوم التطوع، وإن أفسد هذا الصيام لم يلزمه قضاء ولا شيء ولا إثم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه أحمد والترمذي. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والأولى والأفضل له أن يبقى على صيامه، لأن هذه طاعة شرع فيها لوجه الله تعالى، فلا ينبغي أن يدعها إلا لغرض صحيح، لكن ليس عليه شيء إذا أفسد صيام التطوع، ولا يلزمه قضاء، وليس عليه ذنب. هذا بعض ما يتعلق من فقه الصيام في هذه المحاضرة وفي الجزء الأول من فقه الصيام، ونكمل ما يتعلق بفقه الصيام في محاضرة أخرى وهي الجزء الثاني من فقه الصيام إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الكبر، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.